الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت، قال من الحديث 48%: حدثنا إبراهيم بن المنذر والقرشي الحراني قال حدثنا أنس ابن عياض وأبو ضمرة الليثي المدني عن عبيد الله وهو ابن عمر بن حفص العمري عن محمد بن يحيى ابن حبان عن واسع ابن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا قبله مستقبل الشام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التبرز في البيوت، أي باب بيان مشروعية التبرز في البيوت، والمقصود بذلك الكنف المبنية. وقد عرفنا أنهم كانوا في أول الأمر يخرجون إلى البراز إلى المناصع لقضاء الحاجة قبل أن تبنى الكنف في البيوت. فلما بنيت الكنف في البيوت صاروا يقضون الحاجة في ذلك الموضع، وحمل الإمام البخاري رحمه الله صنيع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأن قضاء النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته وهو مستدبر القبلة مستقبل الشام كان في البيوت، أي في الكنف التي بنيت بجوار المساكن. قال عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، وقد سبق معنى هذا الحديث فيما مضى، وعرفنا أن معنى ارتقيت أي صعدت فوق ظهر بيت حفصة وهي أخته رضي الله عنهما وزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لبعض حاجتي، أي أنه لم يصعد عبثا وإنما كانت له حاجة تدعوه إلى هذا الصعود، ولم يسمها. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، أي حال كونه مستدبر القبلة مستقبل الشام. وهذه الحال وإن كانت مضافة، والحال كما هو معلوم تكون نكرة، وهنا حال مضافة إلى معرفة مستدبر القبلة، لكن الذي يقرره العلماء أن الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف، فما زالت نكرة وإن حصلت الإضافة، لكن إضافة لفظية ليست إضافة حقيقية. والمراد بالإضافة اللفظية أن يكون اللفظ على الإضافة والمعنى على الانفصال. مستدبر القبلة اللفظ في إضافة والمعنى على الانفصال، فإن المعنى مستدبرا القبلة، مستدبرا القبلة فالمعنى على الانفصال، واللفظ للإضافة، وهذا يكون في الأسماء المشبهة بالفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فتكون الإضافة إضافة لفظية لا حقيقية، والذي يحصل به التعريف الإضافة الحقيقية كغلام زيد ونحو ذلك من الإضافات الحقيقية، تكون إضافة باعتبار اللفظ وإضافة باعتبار المعنى. إذن قول مستدبر القبلة منصوب على الحال، والإضافة لم تؤثر لأنها إضافة لفظية وليست بحقيقية. قال يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، ومن كان في المدينة إذا استقبل القبلة إذا استقبل الشام استدبر القبلة والعكس بالعكس. قال مستدبر القبلة مستقبل الشام، وقد احتج بهذا الحديث كما مضى من ذهب إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء، وهناك من احتج به على مسألة الاستدبار على مسألة استدبار القبلة في البنيان دون استقبالها، وهنالك من احتج بذلك على جواز ذلك مطلقا في البنيان وغير البنيان، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة فيما مضى. قال في الحديث 49 قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وابن يوسف الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن يحيى ابن حبان أن عمه واسع ابن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. وهذا الحديث كالحديث الماضي وقد مر معنا أيضا فيما مضى أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت بمعنى علوت، فالظهور بمعنى العلو، وظهر الدابة سمي ظهرا لعلوه، وقوله عز وجل ليظهره على الدين كله أي ليعليه. قال ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، وهنا أضاف البيت إلى نفسه، وفي الرواية السابقة نعم أضاف إلى نفسه وإلى غيره، وفي الرواية السابقة قال فوق بيت حفصة، وسبق الكلام في ذلك فيما مضى، وأن الإضافة قد تكون لأدنى ملابسة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، وسبق معنا أن ابن عمر احتج بهذا الحديث على مشروعية استقبال بيت المقدس وإنكار من منع من ذلك، وسبقت معنا هذه المسألة فيما مضى، ويدل أيضا على مشروعية الاستدبار القبلة في البنيان على ما سبق إيضاحه. قال رحمه الله باب الاستنجاء بالماء. قال في الحديث 50 حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وهو طيالسي قال حدثنا شعبة الحجاج عن أبي معاذ واسمه عطاء ابن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستنجاء بالماء، أي بيان مشروعية ذلك. والاستنجاء إزالة النجو الذي هو الغائط، وأصل الاستنجاء مأخوذ من النجو الذي هو المكان المرتفع، وكانوا ينظرون إلى شيء مرتفع يستترون به فسمي الخارج به كما سمي غائطا نسبة إلى المكان المنخفض. قال استنجاء بالماء أي بيان مشروعية الاستنجاء بالماء، فإن هنالك من أهل العلم من منع الاستنجاء بالماء. ينقل هذا عن سعد بن أبي وقاص عن المنع، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وينقل عن سعيد بن المسيب أنه قال حين سئل عن الاستنجاء بالماء قال هل يفعل ذلك إلا النساء، هل يفعل ذلك إلا النساء. ونقل عن عطاء أنه قال غسل الدبر محدث، وأكثر العلماء على مشروعية ذلك. إذن هناك من أهل العلم من منع من استنجاء بالماء، والسبب في ذلك أن من استنجى بالماء باشرت يده النجاسة، وأما إذا استجمر بالحجارة فإن يده لا تلامس النجاسة. وثبت عن عبد الله بن عمر أنه ذكر له أن معاوية يستنجي بالماء فتعجب من ذلك، ثم قال جربناه فرأيناه صالحا، جربناه فرأيناه صالحا. وعلى كل، الاستجمار بالحجارة مشروع باتفاق العلماء، وأما الاستنجاء بالماء فمحل نزاع بين العلماء. والموسوسون على العكس من ذلك، فإنهم لا يرون الاستنجاء، لا يرون الاستجمار بالحجارة، مع أن الاستجمار بالحجارة متفق عليه. وسفي ذلك أن الحجارة تزيل العين ويبقى الأثر، وهذا لا يرتضيه الموسوس. الموسوس ربما يبقى الساعة إلى الساعتين أو الثلاث وهو يغسل موضع النجاسة يكاد أن يخلص جلده ويكثر من صب الماء والدلك، فكيف يقبل الاستجمار بالحجارة؟ فلا يستجمر من كان موسوسا. عرفنا أن هناك من أهل العلم منع من الاستنجاء بالماء، ولي البخاري رحمة الله عليه نعم بوب على ذلك من أجل أن يرد على هؤلاء، نعم يرد على هؤلاء الذين منعوا أو كرهوا الاستنجاء بالماء. فعلى كل، الكل مشروع، غير أن الاستجمار مشروع بالاتفاق والاستنجاء بالماء محل نزاع، والصواب هو مشروع، نعم هو مشروعية الأمرين. والأظهر أن الاستنجاء بالماء أحسن من الاستجمار بالحجارة لأمرين. الأمر الأول أن الماء كان يحمل للنبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع قضاء حاجته، فهذا التكلف في حمله دليل على أنه هو الأحسن، وذلك أن الحجارة موجودة في كل مكان، فتكلف حمل الماء من أجل الاستنجاء يدل على أنه هو الأحسن والأفضل. هذا الأمر الأول. والأمر الآخر أن الاستنجاء بالماء يزيل العين والأثر، وهذا أبلغ من الاستجمار بالحجارة، فالحجارة تزيل العين وتبقي الأثر، وما كان فيه إزالة للعين والأثر أكمل في التنظف وأتم وأحسن. فعلى كل هذا مشروع وذاك مشروع، والكلام إنما هو فيما هو أحسن وأفضل. وفي هذه الأزمان وجدت هذه الآلات الحديثة التي يحصل بها الاستنجاء بالماء من غير ملامسة النجاسة، فحصل بها المقصود على معنى أتم. فإن الذين كرهوا الاستنجاء كان يقول قائلهم إذن يبقى في يدي النتن، فكرهوا مباشرة اليد للنجاسة. وهذه الآلات الحديثة يحصل بها المقصود من غير ملامسة اليد للنجاسة، وملامسة اليد للنجاسة في الاستنجاء لا يضر، نعم لا يضر، وهو مشروع ومباح. وقد استنجى النبي عليه الصلاة والسلام بالماء كما في هذا الحديث، فهذا مما لا يضر. قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. وروى الحديث بإسناده إلى عطاء أبي ميمون قال: سمعت أنس مالك ابن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، أي لقضاء حاجته، إذا خرج لحاجته، وهذه كناية عن البول أو الغائط، إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا، أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام، وهنا قال أجيء أنا وغلام، جاء بالضمير المنفصل أنا حتى لا يكون من قبيل عطف الاسم على الفعل، ما قال أجيء وغلام، فإنه يشبه عطف الاسم على الفعل، فجيء بالضمير المنفصل حتى لا يكون من قبيل عطف الاسم على الفعل. والأصل أن الاسم لا يعطف على الفعل، والفعل لا يعطف على الاسم، إلا في الأسماء التي هي مشبهة بالفعل، فإنها بقوة الفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، كقول الله عز وجل: صافات ويقبضن، صافات ويقبضن. فالأسماء التي هي بقوة الفعل تعطف على الفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. وهنا جاء بالضمير المنفصل حتى لا يكون من قبيل عطف الاسم على الفعل. قال: أجيء أنا وغلام. قال: معنا إداوة. والإداوة عبارة عن إناء صغير من جلد، إداوة من ماء، يعني يستنجي به، يعني يستنجي به، ويدل على أن الماء حمل للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل الاستنجاء لا من أجل الوضوء، فدل ذلك على مشروعية الاستنجاء بالماء كما بوب عليه الإمام البخاري، وفيه رد على من منع من ذلك أو كره على ما سبق إيضاحه. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، من هذا التأسيس والتقديس.